الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على منانه ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يستجيب لكم الدعوات، وأن يغفر الزلات. وأسأله جل وعلا أن يختم للجميع شهر رمضان بخير، بمغفرة ذنب ورفعة درجة. وبعد، كنا ابتدأنا بقراءة كتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل في هذا الكتاب بإذنه جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل لحوم الخيل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهانا عن الخيل. قال: حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة قال: حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه. قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء ابنة أبي بكر وسويد بن غفل وعلقمة رضي الله عنهم، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها.
قول المؤلف رحمه الله: باب في أكل لحوم الخيل، أي هل يجوز أكلها أو لا يجوز ذلك. وذهب جماهير أهل العلم إلى جواز أكل لحوم الخيل، وهذا هو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم. وقد استدلوا عليه بحديث جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي حديث جابر أنه لم ينههم عن الخيل. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا خيلا على عهد أو فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى المنع من أكل لحوم الخيل، مع أن من مذهبه وجوب الزكاة فيها، فهو يعتبرها مثل الإبل والبقر والغنم في الزكاة، لكن في الأكل يعتبرها مثل البغال والحمير. وقد استدل بعض الحنفية على هذا القول بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا: قرن بين البغال والحمير مع الخيل، مما يدل على أنها تأخذ حكما واحدا. وقالوا بأنه قال والخيل والبغال والحبير لتركبوها وزينة، معناه أن فائدتها تنحصر في ذلك وتتحد في أحكامها. وهذا النوع من أنواع الاستدلال يسمى دلالة الاقتران، بحيث إذا قرن بين شيئين في حكم هل معناه تساويهما في بقية الأحكام الشرعية؟ وجماهير أهل العلم على أن دلالة الاقتران ضعيفة ولا يصح الاستناد إليها، وبذا يظهر رجحان مذهب الجمهور في جواز أكل لحوم الخيل. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال نهانا. والأصل في النهي أن يكون للتحريم والمنع. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر. الحمر جمع حمار، والمراد هنا الحمار الإنسي الأهلي وليس الوحشي. الحمار الوحشي يجوز أكله كما في حديث أبي قتادة في الصيد، صيد الحرم. ولذا فهذا الحديث يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال وأذن لنا في لحوم الخيل، والإذن معناه الإباحة والجواز، وهذا دليل لمذهب الجمهور. ثم أورد من حديث جابر أيضا بإسناد جيد أخرجه الإمام مسلم بنحوه، قال ذبحنا يوم خيبر، يوم خيبر في السنة السابعة للهجرة، وكان ذلك فتح خيبر. وخيبر حصن شمال المدينة به زراعة وأشجار، وكان اليهود يقطنونه، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 لما كان منهم من أذى للمسلمين، فكان ذلك فتحا من الله جل وعلا، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، فكان معوضا لما ظنوه قد فاتهم في ذلك الصلح. في ذلك اليوم الصحابة ذبحوا الخيل والبغال والحمير وطبخوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدور الحمير والبغال أن تكفأ وأن يلقى ما فيها من اللحم، فدل هذا على تحريم أكل لحوم البغال والحمير. وأما بالنسبة للخيل قال هنا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل، استفيد منه جواز أكل لحم الخيل. والبغال حيوان أحد أبويه الفرس والثاني الحمار، ومنع منه لأن أحد أبويه أصله محرم الأكل، فاستدل من هذا على أن كل حيوان يكون أحد أبويه محرم الأكل فإنه لا يجوز أكله تغليبا لجانب التحريم. ثم أورد المؤلف من حديث خالد بن الوليد بإسناد ضعيف، فيه صالح بن اليحيى ابن المقدام وهو ضعيف، وكذلك فيه راو فيه شيء من الجهالة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، وقد أخذ بذلك الحنفية وهو أحد القولين عن مالك. والعلماء منهم من قال بأنه ضعيف وبالتالي لا يعول عليه، ومنهم من قال هذا الخبر منسوخ. وهذه طريقة المؤلف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح، قال محمد: مكان بمكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض.
قوله: باب في أكل الأرنب، أي هل يجوز للإنسان أن يأكل الأرنب أو لا يجوز له ذلك؟ جماهير أهل العلم على جواز أكلها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وعليه كثير من الصحابة والتابعين، واستدلوا عليه بما ورد في حديث أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها، وذهبت بوركها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وحديث صحيح متفق عليه. وكذلك استدلوا عليه بما ورد عن عدد من الصحابة أنهم أكلوها. وذهب بعض أهل البدع إلى المنع من أكل الأرنب، واستدلوا عليه بحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف لكنه ضعيف الإسناد، فيه محمد بن خالد متكلم فيه، وفيه خالد بن الحويرث أبوه مجهول لا يعرف حاله، بالتالي لا يصح أن يعول على هذا الخبر في القول بمنع الأرنب. وقول المؤلف هنا عن أنس بن مالك هذا حديث صحيح متفق عليه، قال: كنت غلاما حزورا فاصطدت أرنبا فشويتها. إما أن المراد به أنه كثير الحركة سريع السبق، وإما أن المراد به أنه يحرز ويعرف مواطن وجود الحيوانات. قال: فاصطدت أرنبا، أي أخذتها وتمكنت من الإمساك بها. فشويتها، أي ذبحتها وسلختها ووضعت أجزاءها على النار. قال: فبعث معي أبو طلحة بعجزها، يعني بمؤخرتها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. ولو كانت ممنوعا منها لردها. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. قال: ثم أورد حديث خالد بن الحويرث، قد تقدم أنه ضعيف الإسناد لحال خالد هذا وابنه محمد، أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح مكان بجوار مكة، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ يعني هل هي حلال أو حرام؟ فقال: قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض. وتقدم معنا أن هذا الخبر ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يعول عليه ولا يجوز أن يؤخذ منه حكم شرعي.
قال رحمه الله: باب في أكل الضب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأضبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللائي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقال هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحراما هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منه ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قال فلم يأكل ولم ينه. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن رافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الجبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
قول المؤلف باب في أكل الضب. الضب دويبة تعيش في الصحراء وهي قريب من حال الزواحف إلا أن لها أقداما تسير بها. وقد اختلف العلماء في الضب والأئمة الأربعة على جواز أكله وعدم المنع منه. استدلوا على ذلك بكون الضب قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره فلم ينكر على أحد ممن أكل منه، ولذا فإن الصواب هو جواز أكله. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن خالته ابن عباس خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكان العباس وخالد والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا ثلاث أخوات، فلذلك ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس إن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا جمع قلة للضب وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا أي أنه تنزه عنه. وأكل يعني الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان. ثم أورد من حديث خالد بن الوليد بإسناد صحيح أخرجه الشيخان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد زوج عمته أنه دخل زوج خالته أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وهي خالته ابن عباس. قال فأتي بضب محنوذ أي مشوي على الحجارة، كانوا يضعون الجمر فيضعون عليها حجارة مفروشة فيضعون عليها اللحم ويقولون هذا حنيذ ومحنوذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني قام بإلقاء يده في الإناء الذي فيه الضب، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، أخبروه وأعلموه ما هذا. فقالوا له: هو ضب. فحينئذ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقلت: أحرام هو؟ أي لماذا رفعت يدك منه؟ هل هو على التحريم؟ فقال: لا، يعني ليس بحرام. وهذا فيه دليل لإباحة أكل الضب. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، أي أنني لا أجد الضب في أرض قومي، ولذلك لم يكن من شأنه أن يأكل منه، ولذا عافه، بمعنى رغب عنه ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالد بن الوليد: فاجتررته، أي سحبته إلي فأدخلته في فمي فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ثم أورد من حديث ثابت بن وديعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، أي في جماعة مقاتلة، فأصبنا ضبابا، جمع ضب، جمع ضب. قال: فشويت منها ضبا، وضعته على النار قريبا منها حتى استوى لحمه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه مشوي مرتب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا فعد به أصابع، يعني أصابع الضب، أصابع الضب، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي. فلم يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى. وفي هذا دلالة على أن الأطعمة على الأصل مباحة، ما لم يأتي دليل يدل على المنع منه. فيه دلالة على أن السنة الإقرارية معتبرة ويجوز بناء الأحكام عليها. قال خالد: فاجتررته، أي سحبته إلي مرة أخرى فأكلته، وذلك إن يعتبر أنه قد أمسك فهو أحق به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ثم أورد من حديث ثابت بن ربيعة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، يعني ذهبوا لي الغزو، فأصبنا ضبابا، مجموعة ضباب أقل من العشرة. قال: فشويت منها ضبا، أي وضعته على النار، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه من أجل أن يأكل منه. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا فعد به أصابعه. ثم وفي هذا التفكر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت، أي قلبت دوابا في الأرض، يعني قردة وخنازير وضباب. قال: وإني لا أدري أي الدواب هي حتى أرجع إليها فأخذ، حتى وإني لا أدري أي الدواب هي حتى أرجع إليها، في القول بالمنع من الحيوان الذي مسخ. قال: فلم يأكل ولم ينهى، هذا الحديث حديث ثابت ابن وديعة قد توقف فيه أهل العلم، والذي يظهر أن المنع منه كان متقدما، وذلك أنه ظن أنه أمة منسوخة فنهى عن أكل الضباب، فلما تبين له أن من مسخ فإنه لا يبقى 3 أيام بعد مسخه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن شبل بإسناد ضعيف فيه إسماعيل بن عياش وهو مدلس وقد عنعن، وبالتالي لم يقبل منه، وهذا يعتبره أهل العلم منقطع حكما. قال: نهى عن أكل لحم الضب، يعني أنه منع منه، والأصل في النهي أن يدل على المنع والتحريم، والصواب أن هذا الخبر ضعيف الإسناد كما تقدم، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى عليه حكم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ورزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.